فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات من القرآن العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. والآيات التي سوف نفسرها من سورة البقرة. قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال من ينفقون وهم يريدون الرياء والسمعة، ذكر الله عز وجل صنفا آخر من الناس ينفقون وهم يبتغون مرضات الله عز وجل، وهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا صادقون في البذل. قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم، وذكرنا بأن كلمة المال تشمل بارك الله فيكم الدينار والدرهم والذهب والفضة والأوراق النقدية وما ينتفع به. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا يريدون على ذلك محمدة من الناس، ولا يريدون على ذلك سمعة عند الناس، وإنما يريدون مرضات الله عز وجل. ولو سألت بعض الناس، وبعضهم يتصدق بالمبالغ الكثيرة، لما تصنع هذا؟ قال: أريد وجه الله وأريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتثبيتا من أنفسهم، أي أنهم لما تصدقوا تصدقوا وهم صادقون في البذل، وأنهم يريدون الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى، وهم على يقين تام أنهم إذا تصدقوا أن الله سيرزقهم بالحسنات العظيمة. قال: وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الجنة البستان اللي فيه أشجار كثيرة جدا، بربوة أي بمكان مرتفع، أصابها وابل أي نزل عليها مطر غزير. تخيلوا بارك الله فيكم بستان في مكان مرتفع، وهذا البستان مليء بالأشجار، ونزل عليها مطر غزير، وأهل الزرع يفرحون بذلك فرحا عظيما، خاصة إذا كانت الأشجار كبيرة وتحتاج إلى سقي وماء كثير. قال: قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ما معنى هذه الكلمات؟ لما أصاب هذه الجنة التي هي بمكان عال المطر الغزير أنتجت ضعفي الإنتاج العادي والطبيعي، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن أصابها بارك الله فيكم الطل المطر القليل أو غير الغزير، لكن هذا البستان وهذا الموقع للبستان لأنه موقع طيب وفيه أشجار طيبة وفيه تربة طيبة، إذا نزل المطر ولو لم يكن كثيرا هذا البستان أيضا فيه إنتاج وفيه أيضا ثمار طيبة. فالله عز وجل ذكر مثلا لمن يتصدق في سبيل الله أنهم كمثل الجنة، إذا نزل عليها المطر الكثير تضاعف إنتاجها، إذا تصدقوا بالصدقة العظيمة ضعفت لهم وكتب الله لهم الأجور العظيمة والحسنات الجليلة. وأيضا هؤلاء أحيانا قد لا يتيسر لهم أن يتصدقوا بالصدقة العظيمة الكبيرة فيتصدقون بالقليل، هل هذا القليل لا يؤجرون عليه وتنزع البركة منه؟ أبدا، بل حتى هذا القليل لأنهم أصحاب تقوى وإيمان وأقبلوا على الله عز وجل يكتب الله لهم فيه في الصدقة بهذا القليل الأجر العظيم والحسنات الجزيلة. قال الله عز وجل: والله بما تعملون بصير، يعلم بكم إن تصدقتم بالصدقة القليلة أو بالصدقة الكثيرة، ويعلم من يتصدق ابتغاء المن والأذى ومن يتصدق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل مثالا آخر لمن يتصدق وهو لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى المثال الأول، مثال الجنة التي بمكان عال ونزل عليها المطر الكثير فأنتجت الإنتاج العظيم، فإن لم ينزل المطر الكثير أنتجت أيضا لطيب تربتها. المثال الآخر: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، عنده بستان فيه النخيل وفيه الأعناب، قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، أي بستان طيب وجميل وفيه ماء وفيه أشياء وخيرات عظيمة جدا. قال: وأصابه الكبر، أي أن هذا الرجل صاحب البستان كبير في العمر، ومعلوم أن الإنسان إذا كبر في العمر يصعب عليه أن يبذل مزيدا من الجهد في الزراعة والعمل وتطيب هذه الأرض للحرث وللبذر، ولكنه كفي المؤونة لأن هذا البستان بستان طيب. والإنسان إذا كبر يتعلق بهذه الأمور، بأمور الزرع وغيره، أكثر وأكثر، لأنه يعني في مرحلة عمرية ضعف فيها البدن، فيريد أن يقطف الثمرة سريعا. وله ذرية ضعفاء، ومع هذا عنده أطفال لو وقع أي شيء لا يستطيعون أن يساعدونه بشيء لأنهم ضعفاء، ما عندهم القوة الكافية. فما الذي وقع؟ هذا البستان الذي كان يرجو هذا الرجل الكبير في العمر أن يأكل من ثمره أصابه، كما قال الله عز وجل: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أي أن هذا البستان تلف بالكامل. وكذلك بارك الله فيكم من يفعل العمل طلبا للرياء وطلبا للسمعة ويمن على الناس ويؤذيهم لأنه تقرب إلى الله عز وجل، يؤذيهم ويتحدث عن عباداته، فهذا كصاحب البستان الذي كان ينتظر فقط أن يتناول الثمرة، فأصاب بستانه الإعصار فتلف بالكامل. وهكذا تكون هذه الأعمال الصالحة لا أجر فيها إذا نوى الإنسان الرياء والسمعة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أحبة الأفاضل، قد نحتاج في يوم القيامة إلى ربع الحسنة، فإياك إياك أن تبطل حسناتك، وإياك إياك أن تبطل أعمالك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا العمل الطيب الخالص لوجه الله عز وجل. أما الأعمال التي فيها النية، التي فيها النية التي تطلب الرياء والسمعة، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص دائما وأبدا على تذكير أنفسنا بأهمية إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي إذا أردت أن تتصدق تصدق بالشيء الطيب الذي لا عيب فيه، والشيء الحسن الشيء الجميل. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تتصدق بالشيء الرديء والشيء السيء. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق بالطعام يكاد يتصدق بالطعام الذي قارب على الفساد وقارب على أن الإنسان ما يستطيع أن يأكله. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتصدق بالتمر تصدق وتعمد أن يتصدق بالتمر الرديء جدا الذي هو بنفسه لا يمكن أن يتناوله، فالإنسان لابد أن ينتبه. بعض الناس مثلا في زكاة الفطر يحرص على أن يخرج زكاة الفطر من أطيب أنواع الأرز، بل بعضهم يقول: الأرز الذي سأأكل في بيتي سأخرج منه زكاة الفطر من نفس النوعية حتى لا أكون ممن يعطي الفقراء الأشياء القليلة أو الأشياء التي لا تكون طيبة بالشكل الكافي. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الصدقة بالخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو قدر الله عز وجل وأنكم كنتم أنتم من يسأل الناس فأعطوكم هذه الصدقة التي تصدقتم بها وكانت نوعيتها رديئة، فأنتم لن يتقبل هذه الصدقة ولن يأخذها إلا على مضض كبير جدا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. فيا أخي الموفق، يا أختي الموفقة، إذا أردنا أن نتصدق فلنتصدق بالشيء الطيب والشيء الحسن. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي ضحى بكبشين سمينين طيبين، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم إذا أراد أن يذبح ذبيحة لوجه الله عز وجل يبحث عن ذبيحة من يعني لحمها غير طيب ولحمها قد يكون سيء، ولا يريد أن يتصدق بالصدقة الطيبة والصدقة الحسنة. قال بعضهم بأنه كان في موسم الحج فقال ذهبت في يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر إلى يعني مكان بيع الهدي كي أشتري هديا وأذبحه، لأن المتمتع يذبح هديا في يوم العيد. قال وكان معي صاحب، فقلت لصاحبي يا فلان هذا رجل يبيع الذبائح ويبيع الهدي بسعر رخيص جدا. قال فقرأ علي قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود أنك لا يشترط أن تتصدق بالشيء الغالي، ولكن انتبه وتصدق بالشيء الطيب. إذا كان الشيء الطيب سعره رخيص تصدق به فهذا أمر حسن وجميل، وإذا كان الشيء الرديء سعره غال وهذا قد يوجد أحيانا فلا تتصدق به. فالله عز وجل لم يأمرنا هنا أن نحرص على غلاء سعر الشيء الذي سنتصدق به، وإنما ذكرنا الله عز وجل بأن نتصدق بالشيء الطيب الذي لا عيب فيه. ثم قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لعل قائلا يقول ما مناسبة هذه الآية للآية السابقة وللآيات السابقة؟ لما ذكر الله عز وجل عبادات كثيرة جدا ذكر أن الشيطان يعدكم الفقر، أي يذكركم بأنكم إذا تصدقتم ستصبحون فقراء وستذهب أموالكم، ويخوفكم من الفقر. والله عز وجل يعدنا مغفرة منه وفضله لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والشيطان لا يخوفك من عبادة الصدقة فقط، يخوفك من الصدقة ويزين للإنسان فعل الفواحش وفعل المعاصي. والله عز وجل قال لنا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر الله عز وجل العبادات الشرعية وأنه أمر بأوامر عظيمة ذكر أن الله عز وجل يؤتي من يشاء من عباده الحكمة، فأهل التقوى وأهل العلم يعلمون أن الله عز وجل ما شرع هذه الأشياء كلها إلا لحكم عظيمة جدا علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله عز وجل إذا آتى الإنسان العلم فقد آتاه خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يعلم هذا الأمر إلا أصحاب العقول الراجحة الذين عندهم عقول طيبة ونيرة وتفكيرها صحيح. أحبة الأفاضل، في هذه الآيات حث من الله عز وجل على الصدقة بالمال الطيب والمال الذي لا عيب فيه، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على ذلك. قال أنس بن مالك كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء اسم البستان واسم المزرعة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، أي الماء في بستان بيرحاء عذب وطيب لا ملوحة فيه. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أي ضعها في المكان الذي تريد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمل الصحابي أبي طلحة ثناء عظيما. أيضا بارك الله فيكم، ليحذر الإنسان من اتباع خطوات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، مع أن الرزق عند الله عز وجل، فاحذر من وساوس الشيطان. أحيانا يأتيك الشيطان تريد أن تتصدق بعشرة دراهم، يهول لك الموضوع وكأن الإنسان سيصبح فقيرا إن تصدق بعشرة دراهم. تصدق وأطعم الطعام وابذل المال لوجه الله عز وجل، وستجد هذا الأمر في موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والموفق أحبة الأفاضل من عباد الله من جمع بين العلم والحكمة، فهو من أصحاب العلم ومن أصحاب أيضا الحكمة والعقل والتفكير الحسن والتفكير الطيب. ثم قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. رجل تصدق في وسط الليل لا أحد يراه، من الذي يعلم بهذه الصدقة؟ الله عز وجل. ورجل نذر نذرا، من الذي يعلم بهذا النذر؟ الله عز وجل. فبادر بالوفاء بهذا النذر. وأنا أعجب من بعض الأشخاص ينذرون النذور ثم لا يفي بهذا النذر حتى تمر عليه سنوات، هذا أمر قبيح جدا. فالله عز وجل يعلم عن نذرك، والله عز وجل أمرنا بالوفاء بالنذر، فحثنا على ذلك، فقال في مدح أهل التقوى: يوفون بالنذر. فالله عز وجل يعلم كل شيء. وما للظالمين من أنصار، من ظلم نفسه ليس له نصير عند الله عز وجل إلا أن يعفو الله عز وجل عنه في ذلك اليوم العظيم. ثم قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي نعم الشيء هي. يعني الإنسان لو تصدق صدقة علانية ما نستطيع أن نقول بأن عمله محرم، بل هذا أمر طيب وأمر حسن، فالصدقة طيبة وحسنة. رجل عنده عشرة دراهم وضعها في صندوق التبرعات أمام الناس، هذا أمر حسن وأمر طيب. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لأن الصدقة الأولى الصدقة العلانية، أحيانا في بعض أنواع الصدقة لا يمكن للإنسان بارك الله فيكم أن تكون صدقته خفية، لأن هذا الأمر شئت أم أبيت الناس ستعلم عن ذلك، فلا حرج عليك ولا تثريب عليك ولا تدخل في وسوسة بسبب هذا الأمر. وبالنسبة للصدقات الأخرى، إن استطعت إخفاءها فهذا أفضل وأجره أعظم إن شاء الله تعالى. قال: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يا من أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا، أتريد أن تكفر هذه الذنوب والخطايا؟ عليك بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح الصدقة. فالله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: والله بما تعملون خبير. فالله خبير وعليم بدقائق الأمور وببواطن الأمور. ونبه بارك الله فيكم على مسألة مهمة في كتمان الصدقة. بعض الناس لشدة حرصه على كتمان الصدقة يكذب إن سئل عن ذلك، قال: أنا أريد أن أكتم الصدقة، فيكذب ويقول عندما يسأل: هذا من مالك؟ يقول: هذا مال أعطاه لي فلان الفلاني، ابن عمي أو خالي أو قريبي. ويكون هذا الأمر ليس بصواب، فلا تكذب بارك الله فيك ولا توسوس في هذا الأمر. وبعض الناس أيضا موضوع كتمان الصدقة عنده مثل الوسوسة، إذا تصدق يعني في الجمعية أو غيره زين له الشيطان بأنه مرائي، زين له الشيطان بأنه يريد الدنيا. جاهد نفسك وتصدق لوجه الله عز وجل. قد يقول قائل: أحيانا عندما أريد أن أقبل على العمل الصالح يأتيني الشيطان ويقول: أنت مرائي، فما الحل؟ أقول: الحل اعمل العمل الصالح وجاهد نفسك، لا تترك العمل الصالح بحجة أنك تريد أن تبتعد عن الرياء، لا، بل اعمل واترك الرياء. ولتذكر بارك الله فيكم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيضا بارك الله فيكم، لنعلم أن العمل الصالح من أعظم أسباب تكفير الذنوب والمعاصي. ثم قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة كانوا يكرهون أن يعطوا لأقاربهم من المشركين شيء من المال والصدقة، فهؤلاء الأقارب ماذا فعلوا؟ ذهبوا وسألوا الناس وطلبوا من الناس، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم. ما معنى هذه الآية؟ هؤلاء الأقارب إذا كانوا على غير الإسلام، هدايتهم وتقبلهم للخير هذا أمر ليس بيدنا، وإنما بيدنا أن ندلهم على الخير. فالله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم، هدايتهم عند الله، فلذلك يتصدق عليهم ويعطون شيئا من المال، خاصة إذا كانوا من الأقارب فهؤلاء يعطون من الصدقة، فالصدقة بابها واسع جدا. قال: ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية من عند الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق وقبول الخير والاقتناع به. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فالصدقة والعمل الصالح، أنت من ينتفع بهذا العمل، فلذلك تذكر هذه الآية: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أن المؤمن لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، وسيعود إليك هذا الخير بإذن الله عز وجل كاملا غير منقوص. في هذه الآية فائدة بارك الله فيكم، أن الصدقة تصح على أي أحد ولو كان من غير المسلمين، فلا حرج في ذلك، والصدقة بابها واسع جدا، والزكاة لها مصارفها، فقبل أن تعطي الزكاة اسأل أهل العلم وجهات الاختصاص عن مصارف الزكاة كي تخرج الزكاة في مخرجها الصحيح. أيضا هذه الآية تؤكد على الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فما تفعل من خير ولو كان يسيرا في نظرك فالله عز وجل شاكر شكور، يجازي الجزاء العظيم على العمل اليسير. ثم قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ذكر الله عز وجل أن هناك فئة من الناس ينبغي علينا أن ننفق عليها وأن نحرص على السؤال عنها، للفقراء، لأن هؤلاء ما يملكون شيئا من حطام الدنيا ومن متاع الدنيا. الذين أحصروا منعوا في سبيل الله عز وجل، منعوا من ماذا؟ الذين أحصروا في سبيل الله أي أن هؤلاء منعوا أنفسهم وحبسوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل وفي نصرة دين الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم يذبون عن دين الله ويحرصون على طاعة الله عز وجل. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يقدرون على السفر طلبا للرزق، إما لمرض أو شدة فقر أو مثلا عندهم ظروف معينة فلا يستطيعون السفر لطلب الرزق، مع هذا هم فقراء وهم يقومون على دين الله عز وجل ولا يستطيعون السفر لطلب الرزق. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أن عندهم عزة نفس ولا يسألون الناس ويبتعدون عن ذلك، لدرجة أن الإنسان الذي لا يعرفهم ويخالطهم للمرة الأولى ولا يكون قريب منهم ويعلم عن تفاصيل حياتهم يحسبهم أغنياء من التعفف، أي لا يمدون أيديهم لسؤال الناس ولا يمدون أيديهم للطلب من الناس. تعرفهم بسيماهم، صاحب الفراسة وصاحب الخلطة بهم يعرف أحوالهم ولو لم يتكلموا. ثم قال الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا، أي هؤلاء لو سألوا الناس وطلبوا من بعض قرابتهم مثلا النفقة والصدقة لم يلحفوا ويلحوا في المسألة، إلحافا أي إلحاحا، وإنما يطلبون مرة واحدة، إن أعطوا خلاص كفيت حاجتهم، وإن لم يعطوا لا يلحون في الطلب وفي السؤال. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن ننتبه وأن نتفقد هؤلاء. بعض الناس عندما تحثه على الصدقة يقول: لا يوجد حولي فقير أو مسكين، ولو فتش لعله يجد ممن حوله من أقاربه من تنطبق عليه هذه الآية: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والله هؤلاء كثر، وبعض الناس يحرص على تتبع هؤلاء، ثم يتواصل مع الجمعيات الخيرية ويقول: أنا أعرف أسر متعففة لا يطلبون من الناس شيئا قدر استطاعتهم، والجمعيات الخيرية لن تقصر معهم بإذن الله عز وجل. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا يتطلب الأمر أن نبحث عن الفقراء وأن نبحث عن المساكين وأن ننظر في حاجة الناس، فأحيانا بعضهم لا يتكلم، ولكن بادر أنت واسأل، لعل الله عز وجل أن يقضي حوائج الناس على يديك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا يسألون الناس إلحافا، وأيضا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تربية للمسلم بأن يكون عزيز نفس، فلا يمد يديه ولا يسأل الناس إلا إذا بلغت الأمور مبلغا عظيما، هنا فليسأل، ولكن من دون إلحاف في المسألة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مسعة لحم. وبعض الناس يركض وراء الدنيا ويسأل الناس وكأنه يقول: هل من مزيد؟ ولو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى ابن آدم أن يرزق بواد آخر، ولكن عفة النفس والقناعة وعزة النفس هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل قد لا يشعر بها من استرخص نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ثم أثنى الله عز وجل فقال على الذين يتصدقون، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. بالليل لأن الليل فيه الظلمة وفيه عدم النور فهم يخفون صدقاتهم، والنهار فيتصدقون علانية فلا حرج عليهم في ذلك، سرا وعلانية لا حرج عليهم في ذلك، وإخفاء الصدقة أفضل، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة الكرام، إذا دللت غيرك على الفقراء والمساكين وذكرت من حولك إن في ناس متعففين فإن لك الأجر العظيم. قال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر القبيلة المعروفة، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لأن في صحابة وضيوف جايلة وهم في هذا الوضع فقراء ما عندهم شيء، حتى يعني ما عندهم الملابس الكافية التي تستر أبدانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وحث على الصدقة، وقال من كلام طويل، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، جاء بصرة جرة فيها الشيء الكثير من الصدقة، حتى أن كف الرجل ما استطاعت أن تحمل هذه الجرة. قال: ثم تتابع الناس بعد ذلك على الصدقة، يعني الرجل الأول بادر والصحابة يوم شافوه يبادر كلهم تتابعوا على الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، كأنه ذهب يتلألأ بريقا فرحا بصنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص على الصدقة، وإن لم تتيسر لنا الصدقة لندل غيرنا على الصدقة، فإن في ذلك أجرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.